رضي الله عنه ونفعنا في علومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وإنه ليس شيء أولى بالعبد بعد معرفة الله من معرفة ما يكره الله وهو الذي نهاه عنه وتقدم فيه بالوعيد والزجر والتحذير، ثم معرفة ما أحب الله وهو الذي أمر به ورغب فيه، فأبلغ الأعمال إلى رضوان الله مفارقة ما يكره الله، ثم مباشرة ما يحب الله تعالى وما رغب فيه. فانظر يا أخي، إذا أصبحت فلا يكن شيء أهم إليك من أن تميت حصلة تهواها نفسك مما يكره الله تعالى، فإنه يحيا لك مكانه خصلة مما يحب الله، ولك بعد ذلك التضعيف من النور الساطع في قلبك والفهم والحكمة. واعلم يا أخي أن الدنيا منها حلال مباح، ومنها شبهات ومنها حرام. فإذا كان في قلب العبد عقدة متمكنة من عقد حب الحلال المباح لم تنقطع عنه مواد نوازع الشبهات والمكروهات، فإذا كان في قلبه عقدة متمكنة من عقد حب الشبهات والمكروهات لا تنقطع عنه مواد نوازع الحرام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من وقع في الشبهات فأوشك أن يواقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فكل من تمكنت الشبهات من قلبه واطمأن إلى أخذها وقع في الحرام، لأن الشبهات أقرب إلى الحرام منها إلى الحلال.
نعم، الحمد لله ميسر السبيل للصادق في الوجهة إليه، والآخذ بيدي كل من أقبل بالصدق عليه. وقد بين لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن أول خطواتنا في طريقنا إلى ربنا المعرفة بعظمته وجلاله وكبريائه وإحسانه ونواله بما تعرف به إلينا من خلق الخلق ومن تدبير الخلق ومن التكفل بأرزاقهم ومن إمادة الخلق. وإذا ثبتت المعرفة فإنه يتوجه على هذا الإنسان أن يصدق في إرادة المعروف جل جلاله، أن يصدق في الإرادة ويقيم القصد مخلصا لوجهه ويتوجه إليه بكل يده. فإذا فعل ذلك فعند أول الأشياء حينئذ معرفة ما يكرهه الله وما حرمه على الله وما نهاه عنه الله وما لا يحبه الله، حتى يتنزه منه ويبتعد عنه ويتنقى منه. فهذه أهم الخطوات، التنقي عما يكره الله جل جلاله والترك لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ليس شيء أولى بالعبد بعد معرفة الله من معرفة ما يكره الله، من أجل أن يكرهه هو أيضا بكراهة الله له ويتنزه عنه ويتطهر منه ويتباعد منه وينقى من جميع شوائبه. يقول: ما يكره الله هو كل ما نهى عنه وكل ما جاء فيه الوعيد والزجر والتحذير. فإذا تم ذلك فدونه الإكثار من الطاعات، فإنها حينئذ تكون مثمرات وتكون على وجهها تامات صالحات خالصات. فأما التولع بالإكثار من الطاعات مع ضعف المعرفة أو مع عدم الخلاص والصدق في الإرادة أو مع ملابسة المخالفات فإنها قليلة الجدوى ضعيفة الثمرة لا يكاد يظهر من سرها شيء على ذلك العامل، وإن أكثر منها حتى يتنقى عن المحرمات والمكروهات وحتى يخلص في إرادة رب الأرض والسماوات، وحتى يأخذ نصيبا من معرفة عظمته وجلاله وكبريائه وقدسه وكماله سبحانه وتعالى. فهكذا على الترتيب، ثم معرفة ما أحب الله وهو كل ما أمر به الحق تعالى ورغب فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأبلغ الأعمال إلى رضوان الله مفارقة ما يكره الله. ولذا لما اجتمع بعض الأكابر من تابع التابعين وتذاكروا عن أفضل الطاعات، وذكروا منها ما ذكروا من قيام ليل ومن بر والدين ومن جهد لغير ذلك، وكان بعض كبارهم ساكت، فقالوا: ماذا قلت تقول أنت؟ قال: أقول أفضل الطاعات ترك المعاصي. فقال الحسن: تم الأمر، تم خلاص، كم هذا هو أفضل الطاعات ترك المعاصي، تجنب الذنوب، تجنب المخالفات، تجنب ما نهى الله عنه، هذا هو الأفضل. عند ذلك فالقليل من الطاعة ينور ويرفع ويظهر أثره وثمرته. قال: فأبلغ الأعمال إلى رضوان الله مفارقة ما يكره الله، ثم مباشرة ما يحب الله تعالى وما رغب فيه. فانظر يا أخي، إذا أصبحت أصبحنا وأصبح الملك لله، فلا يكون شيء أهم إليك من أن تميت خصلة تهواها نفسك مما يكره الله تعالى. فإنه إن فعلت ذلك، كلما أمت خصلة تهواها نفسك والله يكرهها، فأمتها وقلعت جذرها من قلبك وأعرضت عنها، يحيا لك مكانها خصلة مما يحب الله، ويظهر النور في باطنك وفؤادك وقلبك وضميرك، ولك بعد ذلك التضعيف من النور الساطع في قلبك والفهم والحكمة، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. وعند إشراق النور تحصل الأحوال التي أشار إليها بدر البدور: إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل: فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. واعلم يا أخي أن الدنيا منها حلال مباح، ومنها شبهات، ومنها حرام خالص محض. فإذا كان في قلب العاقل دي عقدة متمكنة من عقد حب الحلال المباح، لم تنقطع عنه مواد نوازع الشبهات والمكروهات ما دامت غالبة عليه مالكة له. نعم، أمر مباح لكنه مسلط عليه، مسيطر عليه، يأخذ فكرة ويأخذ لبك فيعد كأنه واجب من الواجبات. إذا كنت بهذه الصورة والمباحات عندك ليس وجودها كعدمها، وصارت تأخذ من فكرك وعقلك، فأنت أيضا ممتد النظر إلى نوازع الشبهات والمكروهات، حتى تكون متصرفا في المباحات مالكا لما تملك منها، غير متصرفة فيك وغير مالكة لك. فلا ترضى أن تستعبد للمباحات، فإن استعبدت لها امتدت إليك يد المكروهات والشبهات، فإن رضيت بها وقنعت امتدت إليك يد الحرام ونازعتك. فإن لم تبالي فإن المعاصي بريد الكفر، ولكن طهر نفسك وتحرر حتى من أن تملكك الشهوات. ولما وصل المغربي إلى حضرموت في أول القرن التاسع العاشر الهجري وجاء إلى دريم حضر درسا في مسجد المحضار وتذاكروا فيه بعض شأن التربية بعد انتهاء الدرس، وقال الذي كان يدرس ولا يزال في الشباب وقد أداروا القهوة إني ما أذكر في حياتي أن أمي غضبت علي إلا مرتين. مرة جيت من المدرسة أقول أين القهوة أين القهوة، قال فقالت أمي لا إله إلا الله، طالب علم يتعلق بالمسائل والفضائل يتعلق قلبه بقهوة، أنت مستعبد للقهوة كيف لو ما ولا ما عندنا قهوة، واللي فكرك في القهوة وقلبك معلق بالقهوة. قال فلامتنا وعاتبتنا، أخذتنا أختي وقالت لي تعال تكدر على أمك بتعلق قلبك بهذه الأشياء الحقيرة ما تساوي شيء، قهوة قهوة قهوة، في قهوة ما في قهوة كله سواء، تجي وقلبك معلق بغير هذا، تجي من درس وعلم وقلبك معلق إلا بقهوة، قلت لي تكدر على قلب أمك بهذا، تب إلى الله كما تبت في يوم القهقهة توبتنا. قال توبتنا أختي الكبيرة. قال إيش يوم القهقهة؟ قال يوم الثاني اللي غضبت أمي علي بي. قال كيف هو؟ قال كانت تصلي أمي في وقت الضحى أو غيرها من النوافل، فدارت نكتة بيني وبين أختي فضحكت فبالغت قهقهت ورفعت صوتي. قال وأحست أمي فلما خرجت من الصلاة قالت بيوت أهل العلم وأهل بيت النبوة صارت مثل الملاهي والمقاهي ترفع فيها الأصوات بالقهقه. قال وأخذتنا أختي وقالت أنت تصل بك الغفلة عن لا إلى كثرة القهقه هكذا، كان بتبتسم كان نبيك ضحكه التبسم زيدت ما تصل إلى حد القهقه، خليت بيتنا محل الغفلة مثل الملاهي والمقاهي. هيا تب إلى الله ولا تقدر على أمك بعد اليوم، انتبه من هذه الأخلاق السيئة. وقال فتوبتنا من القهقه، وفي ذاك اليوم توبتنا من التعلق بالقهوة كما توبتنا من القهقه. فانظر مستوى التربية الذي كان عندهم هذا، وهم في الصبا يرعون أحوال أطفالهم ألا تتعلق بالمباحات حتى لا تغلبهم وهم يغلبونها، ويقولوا كل سواء عندهم، من جاع من ذمي يضمى ومن جاع جاع، يقول حد ذميون حد جاع، يقول إن وجد شيئا أكل، إن أعجبه أكل وإلا تركه. ها إلى هذا المستوى، هم يحبون التحرر من أن تملكهم الأشياء حتى في المباحات، فلا يجعلونها مالكة لهم ولكن هم يملكونها ويتصرفون فيها بالنية الصالحة ويدعون ويأخذون ويدعون. قال من كان متمكن بقلبه عقدة من محب الشهوات، من كان في قلبه عقدة متمكنة من حب الحلال المباح لم تنقطع عنه مواد نوازع الشبهات، وإذا كان في قلبه عقدة متمكنة من عقد حب الشهوات أو من عقد حب الشهوات والمكروهات لم تنقطع عنه مواد نوازع الحرام. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يجيب حقه البهائم يرعاها جنب المكان الممنوع دخول فيه، ممنوع الرعي فيه وهو يقرب منه يقول لا أنا ما بدخل هذا، ما يدري إلا ذيك دخلت من هنا دخلت من هنا وقد دخل كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه. فلا يخلي شيء يملكك ولو من المباحات حتى لا تنازعك نوازع الشبهات ولا يخطر على بالك الحرام ولا قصده أبدا. هذا كون محررا عبدا حرا لله خالص، ما يملكك لا قهوة ولا شهوة ولا عادة من العادات، وتمشي مع تيسير الله وتوفيق الله، ما شي يتكدر عليك، ان شي جا وان شي راح وان شي زاد وان شي نقص كله عادي. هذا نوع من الحرية الرفيعة. قرأ.
قلت وكيف يصنع الناس في معايشهم بمرافقتهم وهوائجهم
بمرافقهم
وحوائجهم؟ فقال إني لم أنهك عن كسبي كسبك وحوائجك وما تحتاج إليه منها، وإنما أحذرك أخذ ما لا تحتاج إليه منها، ونهيتك عن انتقاد الحب لما تحتاج إليه منها حتى تكون تأخذها من المباهي وهي راغمة وأنت عالم بها وبصغر قدرها عند خالقها، إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وإذ يقول نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وعلم أن المعتقد لحبها وهو عالم بها لا يؤمن عليه أن تستولي على قلبه فتملكه فيأخذ بعد الحلال الشبهات وبعد الشبهات الحرام، وعلم أن المعتقد لحبها وغير المعتقد يأتيان على حاجتهما، واعتقاد حب الدنيا من الحلال وهي في قلوب
وهن
في قلوب العارفين، ولا يزيد ذلك في رزق المعتقد ولا ينقص من رزق الذي لا يعتقد الحب المحبة. وعلم أن العبادة إنما أمروا بالاشتغال بالعلم من الجهل وبالعمل بالإخلاص، ولا تنال هذه الدرجة حتى تكون بحالة لو قدرت أن تترك ما تحتاج إليه منها لتركته.
لا إله إلا الله. فقلت هنا إذا تكلمت معنا بذا الكلام كيف الناس محتاجين لحاجات وفي معيشتهم لهم مرافق، قال اسمع افهم الكلام على وجهه، ما نهيناك عن كسبك ولا عن حوائجك ولا ما تحتاج إليه، حذرناك مما زاد على الحاجة أن تتعلق به، وحذرناك فيما تحتاج إليه أن تنزله غير منزلته وتتعلق به وتعتقد محبته، هذا اللي كلمناك به. وإلا فالذي يعتقد محبة ذلك المباح وينطوي عليه قلبه، والذي لا يعتقد كلهم يأتون على حوائجهم وكلهم يأخذون حوائجهم، لكن فرق بين الذي يأخذ حاجته وليس قلبه رقيق لها وليس بمعظم لها ويأخذها على أساسها وحقيقتها أنها المتاع القليل وأنها التي لا تساوي جناح بعوضة وأنها التي لم ينظر الحق إليها منذ خلقها، فهكذا يتعامل معها. والثاني لا يعتقد محبتها يعظمك، هذا الفرق بينه، كل يأخذ حاجته ولا ملام على الحاجة ولا تلام على كفاف ولا ملام في أخذ الحاجة، لكن نحن نحذرك في حاجتك هذه من أن تكون مستعبد لها ومعظم ومعتقد محبتها وناظر إليها بغير المنظار الإلهي بغير المنظار النبوي منظار رب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خلاص كيف ما تعتقد أنه قليل؟ إذا اعتقدت أنه قليل كيف تتعلق بها؟ كيف تعظمها؟ ما يمكن. تأخذ حاجتك منها من دون ما تعظمها، من دون ما تحبها، من دون ما تجعلها كبيرة وهي صغيرة، من دون ما تجعلها كثير وهي قليل قليل قليل. ما تزن جناب عوضة، ما تزن جناب عوضة، هذا قدرها، هذا قدرها في المنظار النبوي. وهكذا كان شانه عليه الصلاة والسلام، يرجع من البيت بعد أن يصلي الضحى، هل عندكم شيء؟ نعم، قال إني مفطر، ما في عندنا في البيت، قال إني إذن صائم خلاص، ما في مشكلة، إني إذن صائم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيناك عن حاجتك ولا عن أخذ حاجتك ولا عن كسبك وحوائجك، لكن نهيناك عن التعلق بما لا تحتاج لي بزايد عن الحاجة، وعن أن تعتقد المحبة في هذه الحاجة حتى تكون تأخذها من المباح وهي راغمة، كما قال: وأتت الدنيا وهي راغمة، وأنت عالم بها وبصغرها وصغر قدرها عند خالقها. قل: متاع الدنيا قليل. يقول النبي: لو عدلت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، العذب يعطيهم منها شربة ماء، فإذا أعطاهم منها ما أعطاهم، ورأيت عندهم قصور وملك وذهب علم حقارتها عنده، لحقارتها عند الله أعطاها الكفار. لو لها قدر عنده ويخليها للأنبياء والأولياء ولا بيعطيهم ولا شربة ماء، لو كان لها من القدر مقدار جناح البعوضة خلاص، فهذا قدرها. إيه ليش أنت تغير مكانها بغير الميزان الإلهي والنبوي وتصلح لها مكان ثاني؟ عيب عليك، عار عليك، هكذا تعامل الله تعالى، يحطها كذا وأنت تحطها كذا، يصير حالك مثل الذي جاء إلى العمامة بدل ما يحطها على الرأس عصبها في رجله وجاء إلى النعل وحطها فوق رأسه. نعال حطها في الرجول، حطها في رجلك من شان الشوك ومن شان الحر ومن شان البرد في الأرض، قام حطوا النعل فوق رأسه، قالوا له: هذا فيها فائدة كبيرة. شم يحطها فوق رأسه، يا مجنون، هذا ما هو محل النعل، محلها هلا في الرجل. وإذا واحد شفناه يمشي في الشارع حاط حقه العمامة مقيد بها رجله والنعل حاط فوق رأسه ويمشي، كيف المنظر هذا؟ تشوفون هذا منظر أكثر الناس، أكثر الناس هكذا يعظموا الحقير وحقر العظيم، يمشون هكذا، هذا منظرهم. عنده يفوت شيء من الدنيا قدير، يفوت سنة الصبح ما في شيء، يفوت قيام آخر الليل ما في شيء، استغفار في السحر يفوت ما في شيء، لكن يفوت 100 ريال. قال، كان يحذر الحب علوي، قال: ما عرفنا أن ننزه قلوب أبنانا عن تعظيم ما حقر الله حتى يتربون على هذا. قال: لو أحدهم ضاع عليه شيء من المال يسير فهو يمشي في الطريق في مكان، قال كل ما عدى في هذا الطريق حتى بعد مدة يتشوف، قال يتفرج يمكن يحصل عدسة، قال أنه قلبه معلق بها مسكين، ويفوته الدرس ما يقول شيء، ويفوته العلم ما يقول شيء، ويفوته مجلس الذكر ولا يقول شيء. أما هذا حتى بعد كم سنين يقول: مرة هنا فات علي كذا كذا، ضاع علي هنا كذا كذا. شوف كيف يحطوا الأشياء في غير محلها. فكثير من الناس لو تأملت حالهم تحصلهم حاطين النعال فوق رؤوسهم. يا أخي، هذا إلا مصنوعة من شان الرجل، تدحك عليها في الأرض دقيق ما هو تحطها فوق، وأشد منه إذا جاء يحطها فوق عيونه ولا على وجهه، خلاص بتعميك، هذا ما بتشوف الطريق بعدين. وحبك شيء يعمي ويصم. ولذا قال شاعر: محبة الدنيا بلاء وفتنة، وجامع الدنيا ملان محنة، وهم دائم يا فتاة وشحنة. قال: وذي دنيا دنية حوادثها بوادي تضيع عقل من حبها في كل وادي. وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة. يقول واعلم أن المعتقد لحبها وهو عالم بها ليومن وعليه أن تستولي على قلبه فتملكه فيأخذ بعد الحلال الشبهات ويتساهل بشبهات بعد الشبهات حرام. وإيش بعد الحرام؟ بعد الحرام إيمان يتزلزل ونور يذهب ويظلم باطنه. وعلم أن المعتقد لحبها وغير المعتقد يأتيان على حاجتهما، ذا يأكل ذا يأكل ذا يلبس ذا يلبس ذا معه مسكن وذا معه مسكن، كله اللي يحب معلق معظم واللي ما عنده له محبة وراي يقعد في العراء ما يقعد في العراء ويلبس يبقى ويأكل ما يحتاجه مثلا، وقد يكون غداهم واحد وأكلهم واحد لكن ذا قلبه معلق بها وذا قلبه معلق فوق. بس هذا الفرق. هذا يأكل وهو يذكر الله، والثاني معتقد المحبة يصلي وهو يذكر الطعام. أشوف الفرق. هذا يأكل الطعام وهو يذكر الله قلبه معلق بالله، وذاك يدخل الصلاة ويذكر الطعام. يا الله شفت الفرق بينهم انت. وكله غدا واحد، ذاب وذا تغدى وغدا واحد ولا شي فرق، أكلوا أكل واحد لكن بينهم أكثر مما بين السماء والأرض. هذا يتغدى وهو يذكر، وذاك يروح يصلي وهو يذكر الطعام، لا يذكر الله وذا يذكر الطعام. هذا يذكر الله حتى في الطعام، وذاك يذكر الطعام حتى في الصلاة. هيشوف الفرق. لا إله إلا الله. قال واعلم أن المعتقد لحبه ومذيتيان على حاجتهما، واعتقاد حب الدنيا من الحلال وهن، هذا وهن ونقص في قلوب العارفين، ولا يزيد ذلك في رزق المعتقد ولا ينقص من رزق الذي لا يعتقد المحبة أبدا، كل واحد يأتي رزقه. واعلم أن العبادة إنما أمروا بالاشتغال بالعمل من الجهل بالعلم، بالعلم من الجهل وبالعمل بالإخلاص، ولا تنال هذه الدرجة حتى تكون بحالة لو قدرت أن تدرك ما تحتاج إليه منها لتركته، يعني ولعك بالطاعات والعبادات والمعارف يخليك تأخذ المحتاج إليه من هذه الدنيا من ملبس ومسكن، كما تخرج الفضلات من الطعام بس بقدر الحاجة، لو اغتنيت واكتفيت ما بغيت ما لك حاجة تدخل الحمام ولا تجي الخلاء، ما هو مقصود عندك لكن ضرورة تدخل قدر الحاجة وتخرج ما لك. أما تتحولوا إلى مقصد ما هو مقصد، هذا لا ضرورة. فصاحب القلب الصافي نعم ما يستعمله من الدنيا كما يخرج من فضلاتها عنده، سواء هذا قدر الحاجة وهذا قدر الحاجة يمشي، ولو اكتفى وغتنى ما يريد شيء لكنه مضطر لهذا ومحتاج إليه فيأخذه بقدر الحاجة. ولا راحته ولا لذته إلا في الذكر، وإلا في الصلاة وإلا في الطاعة وإلا في فعل المعروف وإلا في نصرة الدين نصرة الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، فرحوا في هذا ولعوا بهذا، وهذه الأشياء ضرورة لابد منها. يلا بالتوفيق، الله ينور قلوبنا ينزهنا عن الشوائب كلها، خلصنا من العلايق بغيره وسواء. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبنيتنا الله يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، يثبتنا في المتقين الصادقين، وارزقنا كمال الإخلاص الوجه الكريم، وأن يكون همنا هو ومرادنا هو ومقصودنا هو وجهتنا إليه في كل حال، وينوب عنا في كل هم سواه. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.